بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى الروايات التي يدعى دلالتها على عدم حجية الدليل العقلي وإن كان مورثا للقاطع عليكم السلام ورحمة. ذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه وجهين للرد على التمسك بها. الوجه الأول أن هناك شواهد وقرائن تورث الاطمئنان أو اليقين بأن هذه الروايات يقصد بها الدليل العقلي الظني، مو الدليل العقلي القطعي. والوجه الثاني أن هذه الروايات تتعارض مع طائفتين من الروايات الأخرى، وذكرنا أنه في مقام العلاج بين ما دل على عدم الحجية وما دل على الحجية في مقام العلاج نتوصل إلى نتيجة التساقط في مادة الاجتماع، وبالتالي نفقد الدليل على عدم الحجية. فنبقى نحن مع القاعدة الأولية في حجية القاطع، حتى وإن كان القاطع ناشئا من الدليل العقلي. بعد هذا ينبغي الإشارة إلى أمور طفيفة ظلت نشير إليها وننهي هذا البحث. الأمر الأول الذي ينبغي الإشارة إليه أن أستاذنا الشهيد في مقام علاج التعارض بين ما دل على عدم جواز الاعتماد على الرأي وبين ما دل على حجية العقل في مقام علاج هذا التعارض، ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول كان يعتمد على قاعدة انقلاب النسبة، والوجه الثاني كان يعتمد على دعوى أن النسبة بينهما نسبة العام والخاص فنقيد، والوجه الثالث كان عبارة عن أن النسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان في المادة الاجتماع. أقول في دعوى أخصيته ما دل على الحجية، حجية العقل، أخصية ما دل على حجية العقل من ما دل على عدم حجية الرأي، سواء قلنا بأن هذه الأخصية توجب أن النسبة بينهما إذن عموم وخصوص مطلق فنقيد، أو قلنا بأنه هناك أيضا في مقابل هذه الأخصية أخصية أخرى فيما دل على عدم حجية الرأي فيصير النسبة بينهما عموما من وجه. يعني في الوجه الثاني والثالث من الوجوه الثلاثة لعلاج هذا التعارض، يعني الوجه الأول كان يدعي أن النسبة بينهما تساوي، ولكن بانقلاب النسبة تتحول النسبة من التساوي إلى عموم وخصوص مطلق. هذا ما علينا به. في الوجه الثاني والثالث لعلاج هذا التعارض قال أستاذنا الشهيد بأن ما دل على حجية العقل أخص مما دل على عدم حجية الرأي. فإذا فقط هذه الأخصية من جانب واحد يصير عموم وخصوص مطلق، هذا الوجه الثاني. وإذا وجدنا أخصية من جهة أخرى من ناحية أخرى في ما دل على عدم حجية الرأي، فهذه أخصية من جهة، ذيك أخصية من جهة أخرى، يصير عموم من وجه. إذن ففي الوجه الثاني والثالث معا أستاذنا الشهيد ادعى أخصية ما دل على حجية العقل مما دل على عدم حجية الرأي. ماذا كان وجه الأخصية؟ هذه الأخصية التي نحتاجها هم على الوجه الثاني الذي يدعي كون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، وهم على الوجه الثالث الذي يدعي أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. على كلا الوجهين نحتاج إلى كون ما دل على حجية العقل أخص من بعض الجهات من دليل الدال على عدم حجية الرأي. الوجه الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لأخصية ما دل على حجية العقل مما دل على عدم حجية الرأي كان وجه الأخصية الذي ذكره أستاذنا الشهيد هو أن العقل هو يدرك عدم حجية الظن. إذن فلا يمكن لما دل على حجية العقل أن يدل على حجية العقل أكثر مما يؤمن به العقل نفسه. العقل لا يؤمن بحجية الظن، فما دل على حجية العقل بالقدر يدل، إنما يدل على حجية العقل بالقدر الذي يدركه العقل مو أكثر، وما يدركه العقل هو حجية الدليل القطعي مو حجية الدليل الظني. إذن فما يدل من الروايات على حجية العقل إنما يدل على حجية العقل القطعي مو الظني، في حين أن عدم حجية الرأي يشمل الرأي القطعي والظني معا عندهم. خب هذا الكلام قد يعترض عليه بمبنانا مبنى أستاذنا الشهيد من أن الظن حجة عند أستاذنا الشهيد، الظن والاحتمال على مبنى حق الطاعة حجة. إذن فكيف يقول بأن العقل هو لا يقبل حجية الظن؟ فكيف نفسر ما دل على حجية العقل بأكثر مما يؤمن به العقل نفسه؟ لا يمكن، فيجعله خاصا بالدليل العقلي القطعي، لأن العقل هو لا يقبل بحجية الدليل الظني. قد يرد علينا بهذا الإيراد المبنائي، بأنه أنتم أبناكم حجية الظن، إذن هذه الأخصية تبطل، لأن هذه الأخصية مبتني على كون العاقل لا يقبل حجية الظن، ونحن نبني على أن العاقل يقبل حجية الظن. إذن قد يرد على هذه الأخصية هذا الإشكال المبنائي، بأن هذا لا يناسب هذه الأخصية، لا تناسب مبنى حق الطاعة الذي يقول بحجية الظن والاحتمال. الجواب على هذا الإشكال أنه يكفي لأخصية الدليل الدال على حجية العقل، الروايات الدالة على حجية العقل، حجية الدليل العقلي، يكفي في أخصيتها كون العقل ما يقبل الدليل الظني، إما في مجال التنجيز وإما في مجال التعذير، أحد الأمرين. هذا يكفي للأخصية، يكفي للأخصية أن لا يشمل أحد المجالين، بينما القائلون بالرأي بأن النهي عن العمل بالرأي، خب هم يبنون على أن هذه تدل على عدم حجية الدليل العقلي، عدم حجية الرأي في مجال التنجيز والتعذير معا، سواء كان ظنيا أو كان قطعيا. فيكفي لأخصية ما دل على حجية العقل أن لا يشمل شيئا ما. هذا الشيء ما شنو؟ لا يشمل الدليل الظني في مجال التنجيز فقط أو في مجال التعذير فقط، على اختلاف المبنيين، مبنى حق الطاعة ومبنى قبح العقاب بلا بيان. مبنى قبح العقاب بلا بيان يقولون بأن الظن في مجال التعذير حجة، ولكن في مجال التنجيز مو حجة. هذا مبنى قبح العقاب بلا بيان، أن الظن والاحتمال، يعني كل مستوى من مستويات الاحتمال ما لم يبلغ حد القاطع في مجال التنجيز يجرون قبح العقاب بلا بيان، يقولون مو منجز، ولكن في مقام التعذير معذر عندهم. بعكس ذلك عندنا على مبنى حق الطاعة، على مبنى حق الطاعة نقول بأن الظن حجة في مقام التنجيز، ما لم يتدخل الشارع طبعا في مجال التنجيز. إذا احتملنا أو ظننا بوجوب شيء أو حرمة شيء لا بد علينا أن نطيع، إلا إذا ورد دليل شرعي على البراءة، وذيش يصير براءة شرعية بعد مو عقلية. فنحن نبني على أن العاقل، على أن عفوا الظن غير حجة في مجال التنجيز، ولكنه حجة في مجال التعذير. عفوا بالعكس، نبني على أن الظن ليس حجة في مجال التنجيز، بل لا بد من الاحتياط. فالظن حجة، الظن حجة في مجال التنجيز، لأنه عند الظن بحكم إلزامي لا بد وأن نحتاط ما لم يأتي دليل شرعي طبعا. فإذا نحن نبني على أن الظن في مقام التنجيز حجة، ولكن في مقام التعذير غير حجة. وعليه. فالمبنيان مبنى قبح العقاب بلا بيان ومبنى حق الطاعة مختلفان في أنه في أن الظن في أي من التجديد والتعذيب في أحدهما حجة وفي أحدهما غير حجة. القائلون بقبح العقاب بلا بيان يقولون بأن الظن في مقام التنجيز غير حجة ولكن في مقام التعذير حجة. ونحن بعكس ذلك نقول بأن الظن في مقام التنجيز حجة ولكن في مقام التعذير غير حجة. نقول بأنه على كل من المبنيين يصير الأخصية يتتم الأخصية. على مبنانا تتم الأخصية لأن ما دل على حجية العقل لا يشمل الدليل العقلي الظني في مجال التعذير، لأننا لا نبني على معذرية الظن، وإن كان يشمل مجال التنجيز ولكن لا يشمل مجال التعذير. وبعكسنا على مبنى قبح العقاب بلا بيان ما دل على حجية العقل لا يشمل الدليل العقلي الظني في مجال التنجيز بعكسنا. إذن فعلى كلا المبنيين راح يصير ما دل على حجية العقل أخص مما دل على عدم حجية الرأي. فهذه الأخصية سواء قلنا بأن هذه الأخصية توجب كون النسبة بين الطرفين عموم وخصوص مطلق، أو قلنا بأن هذه الأخصية أيضا يوجد في مقابلها أخصية من جهة أخرى لما دل على عدم حجة الرأي، فتصير النسبة بينهما عموم المنواج. على كلا التقديرين هذه الأخصية صحيحة تتحقق. هذا جواب عن الإشكال المبنائي الذي ذكرنا. هذا الأمر الأول الذي قلنا يجب الإشارة إليه، ينبغي الإشارة إليه. الأمر الثاني مما ينبغي الإشارة إليه أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر وجهين للرد على التمسك بروايات النهي عن الرأي. الوجه الأول أن عندنا شواهد وقرائن تورث الاطمئنان إن لم تورث القاطع بأن المراد بهذه الروايات الناهية عن الرأي إنما قصد بها الرأي الظني مو القطعي. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن هذه الروايات حتى لو تمت فهي تتساقط مع معارضها، وذكرنا طائفتين معارضتين لهذه الروايات. أقول قد يمكن بيان وجه يمكن بيان وجه ثالث للرد على التمسك بالروايات الناهية عن العمل بالرأي. الوجه الثالث للرد على ما يدل على النهي عن العمل بالرأي هو أن يقال بأننا لو قطعنا النظر عن كلا الوجهين اللذين ذكرهما أستاذنا الشهيد، إن قلنا بأن الشواهد التي في الوجه الأول ذكرها لحمل هذه الروايات على أنها يقصد بها الرأي الظني مو القطعي. لو قلنا بأن هذه الشواهد لا تورث الإطمئنان ولا القاطع مو كافي. ولو لم نسلم بالتساقط مع الطائفتين من الروايات التي تعارضان هذه الروايات، لو لم نقبل بهذين الوجهين، يبقى وجه ثالث، وهو أن هذه الروايات إن لم يحصل لنا القاط فلا أقل حصول الاحتمال أو الظن بأنها كانت مقترنة عند صدورها، الروايات التي تنهى عن الرأي كانت عند صدورها في ذاك العصر مقترنة بقرينة لبية كالمتصلة، على أن المراد بها الرأي الظني مو الرأي القطعي. وهذا الاحتمال يكفي لسقوط إطلاقها ببيان سبق وأن ذكرناه مرات عديدة بمناسبات مختلفة، من أنه القرينة المتصلة أو كالمتصلة كالقرينة اللبية التي تقارن اللفظ، وإن لم يكن لفظيا هو ولكن زمانا تقارن اللفظ، فالقرينة المتصلة إن كانت موجودة فهي تقلب الظهور بخلاف القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة لا تقلب الظهور وإنما تسقط حجية الظهور، بينما القرينة المتصلة إن كانت موجودة فهي تقلب الظهور إلى ظهور آخر. وعندئذ هل تجري عند الاحتمال، احتمال وجود قرينتين مو القاطع بها، هل تجري إصالة قدم القرينة المتصلة حتى نقبل حتى نظل نعمل بهذا الظهور، ما نبني على انقلاب هذا الظهور بإصالة عدم القرينة؟ نقول إن كان القرينة المتصلة المحتملة نوع قرينة لو لم ينقلها لنا الراوي يكون خيانة منه في النقل، لأنه عندما ينقل الكلام المفروض لحفظ الأمانة في النقل أن يذكر حتى القرائن، ما يصير يحذف القرائن. فهذا يتجري في إصالة عدم القرينة، ومرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة حجية الخبر، أن هذا ثقة وحجة وما يمكن يخون في النقل. وإن كان عدم وصول تلك القرينة إلينا ناشئا من احتمال الغفلة، غفلة الراوي عن بيان القرينة، فأيضا تجري إصالة عدم القرينة،
عدم الغفلة،
عدم القرينة تجري، وعدم القرينة هنا إصالة عدم القرينة مرجعها إلى إصالة عدم الغفلة. في الوجه الأول يكون مرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة إلى حجية خبر الثقة، وفي الوجه الثاني يكون مرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة عدم الغفلة. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، لو لم نحتمل التعمد في حذف القرينة، لم يكن بل احتمال وجود قرينة لم تصل إلينا ناشئا من احتمال الخيانة ولا ناشئا من احتمال الغفلة، كما في من؟ كما في حالة ما إذا كانت تلك القرينة المحتملة لا هي لفظية حتى يكون حذفه متعمدا ناشئا من الخيانة، أن يكون حذفه متعمدا خيانة. وإنما هي قرينة لبية، وهي كالمتصلة، إن كانت فهي كالمتصلة، يتعامل معها معاملة القرينة المتصلة مو قرينة منفصلة. وبالتالي احتمال الغفلة هم هذا لا ينشع من احتمال الغفلة، لأنه أصلا ليس من شأن الراوي، ليس من شأن ناقل الخبر أن ينقل القرائن اللبية، من شأنه أن ينقل القرائن اللفظية. أما القرائن اللبية فلا يتوقع ذكرها وبيانها من قبل الراوي، الراوي شغلته أن ينقل اللفظ، مو شغلته أن يبين الظروف التي كانت في ذاك العهد. فإذن إذا كانت القرينة المحتملة قرينة لفظية، عفوا مو لفظية، قرينة لبية كالمتصلة، لا تجري فيها إصالة عدم القرينة، لا إصالة عدم القرينة الراجعة إلى إصالة الوثاق في النقل، ولا الراجعة إلى إصالة عدم الغفلة، فنفقد إصالة عدم القرينة. وإذا فقدنا إصالة عدم القرينة يبقى احتمال وجود القرينة المتصلة موجودا، واحتمال وجود القرينة المتصلة يساوي الشك في الظهور، لأن القرينة إن كانت موجودة فهي تقلب الظهور، مو تسقط حجية الظهور. لو كانت القرينة المتصلة على فرض وجودها لا تقلب الظهور، وإنما تسقط الحجية، لكان هذا الاحتمال يكفي، احتمال عدم وجوده يكفي، لأنه الظهور قطعا موجود، ولكن احتمال سقوطه لا يعتنى به. ولكن بالنسبة إلى القرينة المتصلة، احتمال وجود القرينة المتصلة يساوي احتمال عدم انعقاد الظهور في ذاك العصر بحسب الظهور الذي لولا القرينة، ذاك الظهور نحتمل عدم انعقاده أصلا لاحتمال وجود قرينة متصلة أو كالمتصلة، وبالتالي لا يمكن أن تمسك بذلك الظهور، ذاك الظهور بعد ما لأنه نشك في انعقاد ذلك الظهور في عصر صدوره، فكيف نتمسك به؟ مثل هذا الظهور لا يمكن التمسك به. كل ظهور إطلاقي عمومي، أي ظهور من الظهورات، إذا ابتلى بهذه المسألة، ابتلى باحتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة على خلافه ظهوره الإطلاقي مثلا، لم يمكننا التمسك بذلك الظهور. طبعا اشترطنا في هذه القاعدة أن يكون هذا الاحتمال مو احتمالا بدويا يجري في كل الظهورات، لا، وإنما إن كان هناك أسباب عقلائية لاحتمال وجود قرينة من هذا القبيل، وفيما نحن فيه أسباب عقلائية موجودة تورة هذا الاحتمال، فيما نحن فيه الشواهد التي ذكرها أستاذنا الشهيد حتى وإن لم تورة القاطعة، ولكن أقلها تورة الاحتمال والظن بأن الرأي كان في ذاك العهد ينصرف إلى الرأي الظني مو الرأي القطعي. فإذن عندنا لا أقل احتمال أو أقوى من الاحتمال الظن بوجوب أن هذه الروايات عند صدورها الروايات الناهية عن الرأي عند صدورها كانت مقترنة بقرينة لبية متصلة كالمتصلة، وهذا يكفي لسقوط إطلاقها. إذن فلا يمكن العمل بهذه الروايات في المجال الظني والقطعي معا، بل إنما نعمل بهذه الروايات على مستوى الرأي الظني، أما في الرأي القطعي ما نعمل، في الرأي العقلي القطعي لا نعمل بهذه الروايات، لأن إطلاقها ساقط بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا الأمر الثاني الذي أردنا الإشارة إليه. الأمر الثالث الذي ينبغي الإشارة إليه أيضا في هذا البحث، في نهاية هذا البحث، أنه أستاذنا الشهيد ركز البحث على ما جاء فيه من تعبير الرأي، فقال بأن الرأي كان ينصرف إلى الرأي الظني كالقياس والاستحسان، أو أنه يتعارض بما جاء في حجية الدليل العقلي، فركز البحث في كلا وجهي الرد على هذه الروايات، ركز البحث على الروايات التي وردت بلسان الرأي. وما أعرف إيش عجب أن أستاذنا الشهيد لم يبحث ما جاء بلسان النهي عن العقل، عن العمل بالعقل، كما يدعى في مثل رواية لا دين الله لا يصاب بالعقول. هنا بعد مو كلمة رأي حتى نقول ينصرف إلى القياس والاستحسان، الرأي ينصرف إلى القياس والاستحسان، مو العاقل، مو لا يصاب دين الله، بل دين الله لا يصاب بالعقول، شو نسوي له؟ يقول هذا نهي عن العاقل، عن العمل بالعاقل في الدين، لأن دين الله لا يصاب بالعقول. هذه الرواية ما أعرف فقط هذه الرواية أو روايات أخرى هم لعله موجودة التي لا تعبر بالرأي وإنما تعبر بالعقل. فماذا نصنع؟ الوجه الأول خبلايتهم، الوجه الأول الذي ذكره أستاذنا الشهيد من أننا نجمع شواهد وقرائن على أن المراد بالرأي هو كان هو الرأي الظني مثل القياس والاستحسان، هذا هو ما معبر بالرأي حتى يجري فيه هذا الوجه. والوجه الثاني بالنسبة إلى التعارض مع الطائفتين الأخريتين، خب هل يتم التعارض أو لا يتم التعارض؟ هنا قد يختلف العالم، كل يعني نأسس بحث جديد في بيان النسبة بين رواية لا يصاب دين الله، دين الله لا يصاب بالعقول، أن دين الله لا يصاب بالعقول، وبين الطائفتين الدالتين على حجية الدليل العقلي، أحدهما حجية العقل وإحدى الطائفتين حجية العقل والطائفة الأخرى حجية العلم والحث على العمل بالعلم. فهذا بحاجة إلى بحث، نجد بأنه النسبة تبقى كما قاله أستاذنا الشهيد، من كون النسبة عموما من واج وأنه يتسقطان في مادة الاجتماع أو لا. ولكن أقول بأن هذه الرواية وأمثالها إن لم يمكن رد التمسك بها بالوجه الأول والثاني من الوجهين اللذين ذكرهما أستاذنا الشهيد، فلا أقل من إمكان ردها بالوجه الثالث الذي ذكرناه نحن من أنه يوجد احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة في مثل رواية إن دين الله لا يصاب بالعقول، قرينة لبية متصلة أو كالمتصلة على أن المراد بها العقول الظنية مو العقول القطعية، مو الإدراك القطعي للعقل بل الإدراك الظني للعقل. هذا الاحتمال موجود وقوي، مو بس موجود هذا الاحتمال، هذا الاحتمال قوي، وبالتالي يجري فيه ما ذكرناه من أنه إصالة عدم القرينة لا تشمل أمثال ذلك، وإذا إصالة عدم القرينة لم تشمل أمثال ذلك إذن هذا الإطلاق يسقط، لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية لشمول الدليل العقلي القطعي، هذا لا يمكن التمسك به. هذا الأمر الثالث الذي أردنا الإشارة إليه، وبعد هذا سنبدأ إن شاء الله ببحث الأصول العملية، لأن أستاذنا الشهيد بحث أظن بحثين هنا ونحن قد بحثناهما سابقا، أحدهما بحث بلي قاعدة بلي الملازمة، قاعدة الملازمة بين الدليل العقلي والدليل الشرعي، وهذا بحثناه سابقا. وبحث ثاني أيضا أشار إليه أستاذنا الشهيد بلي
تطبيقات الدليل العقلي،
على كل حال أحتمل في البحث الثاني هم، ولكننا بحثناه سابقا. فإذا بحسب منهجة فهرسة الأبحاث الأصولية في الحلقات لا بد وأن نتحول إلى بحث الأصول العملية إن شاء الله، ونكتفي هذه الليلة بهذا المقدار. في الأسبوع القادم يوم السبت إن شاء الله سنبدأ ببحث الأصول العملية، والحمد لله رب العالمين.